هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي رسالة تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس، أو المسماه بدلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. ونبدأ القراءة إن شاء الله مع أول الرسالة بعد هذه المقدمة التي ذكرناها من قبل، وهي مقدمة مهمة جدا تناولت عددا من المسائل المهمة من وضع رؤوس أقلام في كثير من الأمور التي نحتاج إليها نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
على إيه؟ ماذا؟ ما أفهم. ايه علاقة الشيخ؟ لا لا، ما نقول راح ابن باز فأين ابن باز، راح مثلا ابن تيمية فأين ابن تيمية وكذا، هذا ليس عيبا، هذه يعني سنة. لكن المسألة أنه قد يموت العالم الإمام مثل أحمد بن حنبل مات، فحينما نقول أين أحمد ابن عبد الوهاب حينما يموت، فنقول أين ابن عبد الوهاب أو كذا، مات ابن باز فأين ابن باز، أي أين الرجل الذي يكون في قدر أحمد، أين أحمد قدرا، أين ابن تيمية قدرا. لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت ابن تيمية موجود، لكن قد يكون في خمسة، قد يكون في 500، قد يكون في أمة. الإمام أحمد رحل، أين أحمد؟ ليس أحمد الذي يعدله، وليس، ولكن أحمد في 4، في 5، في 10، في 20، في 100. ولهذا أحمد أولا الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين رحلوا، لكن علمهم موجود، موجود في الأمة، موجود في الأمة، تقوم به الأمة بمجموعه، فكان الواحد منهم أمة. فالآن رحل ابن تيمية، نقول فأين ابن تيمية؟ لا أعلم، أنا رجلا أتى بعد ابن تيمية في قدر ابن تيمية، ولا أعلم رجل أتى بعد ابن عبد الوهاب في قدر ابن عبد الوهاب، لكن أين علم ابن عبد الوهاب؟ أنا وأنت وكذا آلاف بل ملايين حتى ندل الأمة على علم ابن عبد الوهاب. فابن عبد الوهاب صار في الأمة مقل ومستكثر، فكان الواحد منهم كأمة. ابن تيمية ليس كأحمد، أحمد ليس كالصحابي، لكن أحمد على ضرب الصحابة وأحيا منهج الصحابة، ابن تيمية على منهج ابن أحمد وأحيا منهج أحمد، وهكذا. نعم. من اللي يقول؟ أهل البدع يعني؟ سنة التدافع ماذا؟ يعني على قاعدة أنتم يأكل بعضكم بعض، فدل على أن منهج المداخلة باطل، أن بعضكم يأكل بعض، هذه الشبهة التي يعلمونها أتباعهم، أدى منهج المداخلة شوفوا كذا كذا. طيب إحنا في نفس الوقت نقول أدى منهج هؤلاء صوفية أشاعرة كذا كذا، فانظر إلى سنة التدافع كيف أن هذا قد اعترض على هذا، وأن هذا يوقف عجلة هذا إلى آخره. الكلام مشترك في أصله، وهو كل يستدل بسنة التدافع، لكن المعتبر ماذا؟ البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. أولا، هل هناك مداخلة؟ ما في، يبقى قولك المداخل يأكل بعضهم بعضا غير موجود، هذا واحد. الأمر الثاني، يأكل بعضهم بعضا كأفراد، ولا يرد بعضهم على بعض؟ يرد بعضهم على بعض، كلاهما على الباطل ولا أحدهما على الحق وهم على الباطل والآخر على الباطل؟ كلاهما على الباطل حقيقة ليس في نظرك، وإلا كلاهما على الباطل عندك. لا، كلاهما على الباطل بالدليل، لا لن يعترض بعضهم على بعض طالما أنهم على الحق. طب أحدهما على الحق والآخر على الباطل، إذن هذه ظاهرة صحية، هذه يقتدى به، أن بعضهم لا يقلد بعضا، وأن بعضهم لا يحابي بعضا، وأن بعضهم لا يجامل بعضا، إنما متى ظهر الحق تمحوروا حول. يبقى هذه صارت ميزة وليست عيبة، صارت ميزة وليست عيبة. حينما تكون عند شيخ وتقتدي به وهو شيخك وتقدم الأمة، ثم هو يخالف العقيدة فتترك وترد عليه، يقال يأكل بعضهم بعضا، يقال عض اليد التي امتدت إليه، يقال هذا ما عنده مروءة ولم يحفظ قدر شيء، ماذا كان لولا شيخ هذا ما كان يعرف، الآن يرد عليه؟ لا، يقال هذا ظاهرة صحية، جزاه الله خير، جزاه الله خير. ولهذا الذي يرد على شيخه أوقع من الذي يرد على هذا الرجل ولم يكن طالبا عنده، لأن هذا يدل على التجرد، هذا يدل على من؟ على التجرد، هذا يدل على تقديم الحق. فأهل السنة والجماعة لا يأكل بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، ما كانوا على السنة والجماعة، إنما حينما كان يوما ما على السنة ثم انحرف أحدهما فرد الآخر على هذا، لا يعنون لها بأن هؤلاء يأكل بعضهم بعضا وهؤلاء منهج ما أدري، لا، إنما هذا دليل على صحة المنهج. لكن عند من؟ عند صاحب الحق، عند صاحب حق. حينما ترد على شيخك وترد على غيره والمسافة واحدة لا تجامل في دين الله، يبقى المسألة هذه هي المسألة الأخرى، هي نفسها عند المخالف، فتفوتها لشيخك ولا تفوتها للمخالف بل تتعسف، هذا يدل على أنك إيه؟ أنك مغرض. لكن أنا أرد على الخطأ في الاثنين، لكن لن أسويك بالشيخ. ليه؟ لأن الشيخ وقع في هذه زلة، لم يعرف الحق ومات ولم يعرف الحق، إنما أنت مقام الحج عليه، يبقى لا تطالبنا أن ألحقك في حكمه لكن في الرد. فالذي قال أعمال صرح شرط كمال، أرد على برهام لما يقولها ورد على الشيخ الألباني لما يقول، لكن أنت يا برهامي الشيخ الألباني؟ لا، لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ الألباني ما يرى نجاة ترك العام كليات، الأمر الثاني إن الشيخ له تخريج فيها، لكن إحنا اعترضنا على ذات العبار، قد يكون باعتبار أحد لما أنت باعتبار جنس، إلى غير ذلك، يعني أنا أقصد إلى غير ذلك. فإذن ده مقتضى الإنصاف وده مقتضى المنهج السلفي الصحيح، شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلى المشايخنا. حينما نخالف ابن تيمية رحمه الله، هل معنى ذلك أنه يقال هؤلاء انظر أدول أهل السنة؟ بالأمس يقول ابن تيمية واليوم يرد على ابن تيمية، ده هذا هو الحق، ده ظاهرة صحية. ولو اقتضى أن تضلل شيخك ليس فقط أن ترد عليه لضللت. هو بقى يريد أن يسقط هذا على ماذا؟ على واقعه أمام طلابه، فيقول انظروا هؤلاء الذين يقول نحن أهل السنة والمنهج، أو يأكل بعضهم بعض ويرد بعضهم على بعض، هو هذا المنهج كده ما يبقي لك حبيبا. طيب ومنهجكم؟ المنهج الصحيح القائم على الألفة والمودة والرحمة والإعذار وغير ذلك، منهجك الباطل، منهجك هو الباطل. يبقى قاعد تقعيدا صحيحا يطابق الواقع ويطابق الشرع، يطابق الواقع ويطابق الشرع. فطبيعنا يقول نحن نختلف، وطبيعنا يقول يأكل بعضنا بعضا، لكن ده الموافق للواقع وده الموافق للدليل، ده هذا ظاهرة صحية. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى هذا هو المنهج الصحيح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. هو منهجي بظرفين، في حبيب أرد عليه وعدو أكبر قوم، هو ده منهجي أصلا، منهجي أنا جردته عن الشخص، أنا أتعامل مع قول، لكن في نفس الوقت الشخص هنا له قدر والشخص هنا ليس له قدر. بماذا؟ بقاعدة. بقاعدة. مش الفوزان معصوم ولا ابن الألباني معصوم، طبعا يعني من باب التمثيل. لو أن الفوزان صار هو القرضاوي الصباح يبقى ترد عليه ردك على الضالين، إنما أن عنده زلة ما أقمت الحجة عليه، لا، لازم يكون في ميزان. يعني أحد الإخوة الآن كان بيسأل، الآن فلان وفلان وكذا من الناس مثلا هم لهم، قلنا هؤلاء لا يحال عليه. لماذا؟ لأنهم من جهة السنة لا يظهرونه، ومن جهة العلم اللي بيدرسونه بيأخذونك إلى ناحية معينة غير ناحية ابن عثيمين والفوزة، لكن يبدعوا لا، ده مسألة أخرى. لاحظ، أنا أقول لك لا تجالسه، أنا أقول لك لا تصدره، فتأخذ العلم على يديه وأحيل، رايح المملكة أو روح للشيخ فلان، لأنه ليس مبتدعا عندي. هو التحذير، إذا كان مبتدعا فقط لا تشارك إسلام، يبقى مبتدع. إسلام ليس مبتدعا ولا تشارك. فلا عدم ابتداع يقتضي المشاركة، ولا عدم المشاركة يقتضي الابتداع، فأنت تحذر منه في باب معين. طيب، زيد من الناس من هو على منهج السلف، ليس على طريقة أهل العلم في تدريسه، يأخذك ناحية معينة، يقتل فيك حس السنة، لا تسمي لا تسمي لا تسمي، فمثل هذا لا تحيل عليه. مسألة التبديع هذه مسألة أخرى، ولهذا مسألة تحذير لا يلزم فيها إقامة حجة. تابوا يا أخواني، أنا سأحذر منك وانت في أقصى الأرض، ورجل سلفي كل شيء، وأحذر. لو سألني واحد أطلب علم عادي فلا أقول لا، ده يلزم إقامة حجة على شخص قبل أحذر؟ لا، ما يلزم، لأن أنا أحذر من طريقة قائمة، من طريقة موجودة. لكن حينما أتي أحكم بالتبديع والتضليل، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى لابد فيها من استفاء. يبقى كل مسألة لها ما يناسبها. أنت أخ سلفي من طلابنا، أنت اللي بتقرأ دلوقتي، لكن أنا لا يمكن، أنا لا أجعلك خطيب في المسجد هنا وأنت سلفي. مواصفاتك كخطيب في المسجد هذا ما يصلح، نبعتك مسجد آخر. طيب، أخ فاضل وهتؤمن في المحراب في رمضان، لا، لست تصلح لذلك، وانت بجواري، انت مأموم معاي، لكن إمام لا. في اعتبارات أخرى، هل الاعتبارات دائما لابد أن تكون هي التبديع التضليل؟ لا. ولهذا احنا بنقول للإخوة، لا تفهم حينما يقال محل تحذير انك مباشرة تحولها على الصفحة الى التبديع وما لا، هتورط نفسك. لو قيل لك ما الدليل، اذا بك تسوق شيئا لا يصلح دليل، اذا بك تسوق شيئا لا يصلح دليل. لهذا اقتصر على ما يقول اهل العلم، اذا اشتبه عليك شيء ارجع فيها الى الشيخ، استفسر منه هل هذا يقتضي كذا او يقتضي كذا الى اخره. فواحد يقتضي فعله ومنهجه التبديع، وواحد يقتضي التحذير وليس التبديع، لأن التحذير أهم، تحذير مسالك، التحذير طرق، التحذير. أنت رجل أرعوي، أنا ما أصدرك أبدا أبدا، وأنت ما شاء الله، أنت هعمل امتحان الوحيد اللي جاب 100% أنت، لكن تجد ذا درس أبدا. ليه؟ مواصفات التدريس ما تصلح فيك، لم تكتمل، لم تكتمل. انت احسن العصافير لكن ما انتش ديك مثلا، فانت مش انت رقم واحد في العصافير الصغيرة تبقى انت الديك، لا، دي مواصفات اخرى. فيبقى هذه ابواب بتقدر بقدرها، يجمعها العلم والديانة، العلم والديانة. ليس ان انا اقع منك على شيء انا اخالفك فيه، ولا ارى ولا من منهج علمائنا ولا من طريقة علمائنا، او ما جو بدعك، لكن انا ما اطمئن ان احد الاخوة يقول انا رايح فلان احضر، لا، ما تحضر له، ولا تسألني مبتدع ولا لا، ما تسألني عن هذا، دي مسألة اخرى. هو لو مبتدع اقول لك هو مبتدع لا تحضر له، لانه مبتدع، لكن انا اقول لك لا تحضر لانك تدفع الضريبة، أنت تدفع الضريبة بعد ذلك، هتأتي بحسه، هتأتي بطريقته، هتعيب خلافه. يا ليتك فقط تأخذ الطريقة، بل تعيب ما خالفها، بل تعيب ما خالفها. يبقى هذا لا، ما يصلح. وهو نفسه وفي واحد آخر يصلح تقرأ له ويصلح تحضر له، لكن متى وكيف؟ هل مع العالم تحضر له؟ هل تترك درس العالم المتدرب إليه؟ هل بقى أنت تحضر له لهناك تجي تصدره لي وكل مقطع منزله لي الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان؟ لا، الحاجة تقدر بقدره، أنت انتبه بيها. لما تجي تصدره، في ناس ما تعرف شيء تجي تصدره ولم يستوعب منهجه، ما عرف والله كلامه فلان كلامه. انت في ناس تقول سلفيون ومع ذلك لو جلست معه يقول لك بس اصل مساله الجرح والتعديل انتوا في غلو بعض من بعض الناس. في ناس تطلع لك بسلفيه هم يظنونها وسط بين سلفيتين، وهي في الحقيقه طرف من الطرفين وليست وسطا بين طرفين، هو نحت في راسها كده. صحيح والله يا اخوان، كل حرف فيه اتجاه. واحد ما في تبديع، واحد ما في تعيين وفي تبديع، واحد عين بس قل أخطأ وكذا، واحد عين وقل ضل بس مش كتير، واحد عين وقل ضل كتير بس، وهكذا. بس 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 كل هذه محطات محطات. لكن التكاملية اللي بقى اللي انت بتقول ليل نهار حذر، وانت نفسك ما تحذرش في مواضع، لانك انت ما عندك هذا على طول الخط معريا اياه عن مصلحة ومفسدة خاصة لا تخالف القاعدة. في واحد ممكن شيخ يزل، ما يحسن التعامل معه، يجعل زلته ضلالة. هما الحددية يا اخوان ماذا؟ الحددية حملتهم غيرة، غيرة حملتهم، لكن ليست بعلم، غير عادي عن علم، غير عادي عن علم. تقول ابن حجر كذا وتقول نووي كذا وتقول ابو حنيفة كذا 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 كذا، فين السنة؟ السلف كانوا قال، وكل استدلالتهم بدواوين السنة القح، لكن تعاملوا مع هؤلاء باب أعينهم. تعامل العلماء هو ده المسألة، هو ده المسألة اللي احنا بينه وبين الحددية الخلاف. فهو ما استقام عندهم ان يكون عالم له زل في العقيدة، لا، زل في العقيدة يبقى كلهم ماذا؟ الكرابيسي، حذروا عنه. يبقى كلهم ماذا؟ الحادث المحاسبي، حذروا عنه. طيب تعامل علمائنا مع هؤلاء اين ذهبتم به؟ ولهذا حذر منه كل العلماء، انما بداية سنة، بداية سنة وبداية غيره، والى يومك هذا يغارون. مسألة حكم ترك الصلاة، ادخل الآن على هؤلاء، هؤلاء تقرأ لو ما عندهم غير على السنة والتعليق على كتب السنة، تقول يعني قل أن يكون واحد عليها مثله الإنزال. شوف التعليقات على كتب السنة، مسألة ترك الصلاة مسألة إرجاء وأهل السنة. الذي يرى عدم كفر ترك الصلاة هو الذي يرى عدم كفر ترك العمل تماما. شوف انت بتشتد في حكم ذلك العمل، العمل عندهم الصلاة. فلو انك قلت بنجاة ترك الصلاة كما لو قلت بنجاة ترك العمل تماما تماما. طب من اين جئتم بهذا؟ لان الامة مجمعة، انا معكم في الاجماع وأنا معاكم في حكم ترك الأعمال، أنا زيكم بالضبط. حكم ترك العمل أكفر وأرد على من يقول بهذا، وأرد على الشيخ الألباني، وأرد على هذا مثلا في عبارات مثلا يعني. طيب وأرد على المخالف، أنا معكم في حكم ترك العمل في الصلاة، أنا أرى كفرة وأتدين الله بالإجماع فيها الوارد عن الصحابة. رقم ثلاثة بين الخلاف، اللي هو يبقى اللي هو تعاملي مع الشيخ الألباني في العبارة، اللي هو تعاملي مع تارك الصلاة. ولا يمكن أضلل واحد لا يرى الإجماع في المسألة، يرى فيها خلاف لا أضلله، لأن كلام منقول عن بعض السلف وفي اشتباهات وفي إلى آخر. ولا أيضا أجعل ترك الصلاة ترك العمل، ترك الصلاة نقد خاص. فالذي عندي يرى أن ترك الصلاة غير كافر لا يمكن أقرن بينه وأعطيه حكم تارك العمل. ولذا لما سئل شيخ ابن باز الذي يرى يا شيخ عدم كفر تارك الصلاة هل يرى عدم كفر تارك العمل، هات الفتوى، قال لا لا، تارك العمل كافر عند الجميع، يرون الأعمال هو تعبير الشيخ بشرط الصحة وكذا فهو كافر عند الجميع بخلاف ترك الصلاة. ابن تيمية ينقل الإجماعات وينقل الخلاف، يعني باعتبار ما وقع في الأم، فأنا أكون رجلا أتبع علمائي، أنا أرجح الإجماع هذا وأراه ولا أضلل من لا يراه، أنا أكفر بناقضين، ناقض ترك العمل وناقض ترك الصلاة. ولو أنه أتى بالعمل أتى بالأمرين، ولو أنه ترك العمل ترك الصلاة أقول كافر لترك الصلاة، ولو عنده 1000 واجب أتى به. طيب ولو أنه أتى بجميع الأعمال إلا الصلاة يبقى أكفره بترك الصلاة فقط، يبقى هذا حد وهذا حد. هؤلاء لم يفصلوا فجعلوا هذا من لازم هذا، جعلوا كلمة الأعمال شرط كمال، كلمة شرط كمال ليس الاعتراض عندها، كلمة كمال يعترضون عليها أصلا، التعبير بالعمل عن العمل بكمال يعترضون عليه، التعبير عن العمل بالفرع يعترضون عليه، أنا ما أعارض أبدا فرع والكمال. ولهذا جلست مجلسا مع أحد كبار طلبة الشيخ ربيع، فكان قد أرسل إليه عليهم في مصر واحد يقول الشيخ هشام انتبه، عايز يوقعنا ببعض بقى، أن الشيخ هشام يرى أن القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع هذا كلام باطل. لسه بنسمي الله، قالوا الناس دول بعتين فيك الآتي، واحد أن القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع ده قول باطل. طبعا هم عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا انت الآن عند الشيخ ربيعه، الشيخ ربيع دارت معارك بينه وبين الحدادية في مسألة ايه؟ العمل الإيمان أصل والعمل فرع، فالحدادية لا عمل فرع ايه؟ هذا ضلال مبين، ورد على الشيخ والشيخ رد عليهم والشيخ رد، فانت رايح جاهز بالتهمة بقى. يبقى هشام بيقول في القاعدة دي اللي بيقولوا مين؟ الحديد الذين رد عليهم الشيخ ربيع والشيخ ربيع رد عليه. الجواب، الجواب أن القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع قول صحيح 100%، إذا كان المراد بالفرع الصادر عن الأصل وليس أن الأصل يثبت بدون الفرع. ألقينا بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هو إحنا حضورك اليوم وصلاتك وكذا دي فرع عن إيه؟ عن إيه يا إخوان؟ عن أصل اعتقاد، الاعتقاد تحذيرك من أهل البدع هذا فرع عن إيه؟ اعتقاد، يبقى ده فرع ناشئ عن أصل. طب هو في نفسه أصل، فلو قصدنا بالفرع الإيمان يوجد بدونه باطل، لو قصدنا بالفرع إن صدر عن الأصل صحيح، وده اللي قصده الشيخ ربيع. يبقى الفرع الصادر عن أصل الكمال الصادر عن أصل، فالعمل يكمل الاعتقاد وكلاهما ركن. الإيمان مجموع إيه؟ قول لسان، اعتقاد جنان، عمل بجنان، كل دول يكمل بعضهم بعض. كون يكمل بعضهم بعضا يبقى يصح بدون واحد؟ لا. كون ده فرع صدر عن أصل يبقى الفرع هذا ليس ركنا؟ لا. لكن تارك أعمال جرح كلية كافر. طب أنا بكلم مين؟ أنا بأكلم من لا يرى كفر تارك العمل كلية، أو يرى أن القول بالكفر قول من قولين، فأهل السنة مختلفون في هذه المسألة. يعني اللي أنا بكلمه ده مين؟ يعني هم في يعني بيختاروا، يعني بيختاروا. شوف أول ملاحظة، الجهاز هو وشمل بيه عليه ملاحظات. اسمع الدعوة بقى. واحد، هشام البيل يرى أن القول، يعني شوف أحكم عليك بالإعدام من أول ملاحظة، من أول ملاحظة. قضيتك بقى مع الشيخ ربيع زيته، وقضيتك مع مين؟ مع القاضي. يعني القاضي إما يرى نجاة تارك العمل أو القاضي يرى خلافية. أنت عشان بقى ترى إجماعية وركن، فانت يدخل فيهم يدخل في الشيخ ربيع. اقسم بالله يا اخواني كما اقول لكم، وقبل عرض الدعوه كان بين المغرب والعشاء، وانا ما في اشكال اكرر مثل هذا لانه مهم. قبل عرض الدعوه دي، قبل فتح الجهاز ده، وانا شرطت على نفسي له متى ما كنت مخالفا في شيء يخالف عليه السلف سارجع فورا اكتبه الان قبل صلاه العشاء. يعني مش هقول مثلا ابقى اكتبه. طب الشرط الثاني، شرطت انا نفسي، الشرط الثاني ان اي رد على مخالفه اجيبه من موقعي، مش الهندرة، مش انا هقول انا جديد. يعني العمل اصل والايمان اصل كده، هجيبه من على موقعي. اي حاجه اقولها هجيبها من على موقعي اجيبها. وفعلا الاشياء دي ثاني يوم طبعتها بالالوان، بالالوان من على الموقع، وبيحذرش بالشيخ ابن جبريل بالالوان. قلت للاخوه بعتهولي المقاطع الموجوده، الحاجات الموجوده، العناوين بالالوان. يبقى انا شرط عندي شرطين. الشرط الاول ارجع الان لو في اي مخالفه قبل صلاه العشاء. الشرط الثاني اي قول اقوله اجيبه من على موقعي. هل ده فعلا ديني اللي انا بقوله، ولا انا بقول دين عشان اسلك وامشي؟ ما انت دلوقتي هنا بقى اقول بقى اللي هيعجب عشان يثنوا عليك او عشان الى اخره. وبعدين وبعد ما تثنى عليا امام رب العالمين من انا؟ امام رب، امام نفسي انا من؟ يعني امام نفسي انا ماذا؟ انا احكم عليك على نفسك يا هشام، انت ساقط. لك دينان، دين تلقى به الناس ودين تلقى به رب العالمين. ما يصلح، لازم الدين اللي تلقى به رب العالمين هو الدين اللي تلقى به الناس. طب انا اخطات يا جماعه وراجع، ما هو ايه غايتها يعني؟ ايه غايتها يعني؟ ايه غيط خطا يا جماعه رجعوا. ولهذا لما انا شرط على نفسي، مش شرط صعب، ده شرط واجب يا اخواني، هذا شرط واجب مش شرط صعب. يعني ده شرط واجب اصلا. انا مش بمن يعني، ولا انا بقول مثلا شيء يعني ما ينبغي يقوله الا احد المحبه. لا يا اخوان، ده واجب، هذا واجب. الحاجه الثانيه، الامر الثاني فعلا برضه واجب. هو انت تيجي هنا بدين وهناك بدين؟ ولهذا العباره صحيحه بالقيد هذا. اثنين، انا ارى كفر تارك العمل. ثلاثة، ليس فيها خلاف. اربعة بس كان في غير المجلس ده، ان هم ينسبون الى الشيخ ربيع الخلاف مسألة، وانا انسبت للشيخ ربيع القول بالكفر. طب الفيصل بيننا وبينك، هذه كلمات الشيخ ربيع وقرأناه. كان الرد، هات لنا المذكر. مش الرد ان ده غلط، مش رد ان هذا غلط. فيبقى القول هذا ان الايمان اصل والعمل فرع قول صحيح، بقيد ان الفرع هذا نفسه ركن، فهو فرع باعتبار وهو اصل باعتبار. الايمان اللي في الظاهر يصدر عن اعتقاد في الباطن. ما ينفعك قول باللسان وعمل بالجوارح دون ماذا؟ دون اعتقاد بالجنان. ولا ينفع اعتقاد بالجنان دون قول لسان ودون عمل جوارح. فالإيمان مجموع القول والعمل، المجموع الركنية، هذا ركن وهذا ركن، لكن ده له اعتبار في الركنية صفة إيه ركنية، وده له اعتبار في الركنية صفة إيه في الركنية. الخلاف في تارك العمل ليس خلافا فيها أصلا أبدا. من اللي قال من أهل العلم من السلف ومن المعاصرين بنجاة تارك الأعمال؟ من علمائنا من هو اللي قال من السلف بالنجاة ومن المعاصرين بالنجاة؟ ولهذا ما لهم كلام في العلماء المعاصرين إلا بعض اشتباهات في عبارات الشيخ ربيع. إنما هو من فوزان ولا غديان ولا الحيدان ولا لجنة دائمة ولا عثيمين ولا مين؟ ها منهم منهم اللي قالوا بنجاة تارك العمل؟ ومن اللي قال من السلف بنجاة تارك العمل؟ منهم. هنمشي وراء كلام السلف اللي جمعهن برهابي زمان، كان هو الرأس اللي جمع، ونرجع نجيبه الآن. قال عمر بن عزيز فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، شعب ما شاف فمن استكملها إيه من استكمل. وانتوا عايزين أي حاجة كمال وخلاص؟ أي حاجة كمال؟ كلمة أي كمال تجيبوها يجيبوها. فطلع لك مجلد قد كده قراءة نقدية لياسر بغرام، طلع لك كتاب قد كده كمال 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 كمال. ما في اعتراض على كمال ولا اعتراض على فرع ولا اعتراض حتى على شرط في كمال. حتى يكمل إيمانك شرط، حتى يكمل إيمانك كيت وكيت وكيت. مش الأعمال الصالحة شرط كمال، منزلة الأعمال الصالحة شرط كمال. يعني أنا شرطية خارج عملية أو كمال يصح الإيمان بدون الأعمال الصالحة شرط كمال. لكن شرط في كمال الإيمان أن تأتي بهذه المفردات والأحاد وإلى آخره، شرط في هذا. نعم. في
فتوى الشيخ ابن باز شيخنا
في فتوى ابن باز.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في جريدة الجزيرة في العدد 12506 في 13 من شهر 7 1423، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟
انتبهتم؟ من لم يكفر الصلاة من السلف هل العمل عنده شرط كمال أو شرط صحة؟
قال رحمه الله تعالى لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه. فقال جماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان.
جنس العمل
لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش السلف؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش إحنا؟ مش دي قضيتنا يا إخواني؟ لكن جنس العمل الأحد شيء، ها؟ لكن جنس العمل قول يا أحمد
لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
عند السلف جميعا.
لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعا.
قال لي برضو واحد أيضا من الكبار أقال أن هذا كلامي هذا كلام المشايخ وكذا، قلت له بس هذا ليس كلام ابن باز. قال هذا كلام ابن باز. قلت له هذا كلام ابن باز، وجبت له كلام ابن باز هذا، فقال مخالف للصواب. طيب هو كان كلام ابن باز ما كانش كلام ابن باز؟ صار كلام ابن باز، صار كلام ابن باز. فالشاهد ان الحدادية في الغير على السنة، لكن اين الضابط العلمي؟ اين الضابط العلمي؟ فمن هنا ارجع نقطة الاصل، ان التحذير اوسع من التبديح، ان التحذير اوسع من التبديح. ليس كل من تحذر منه يكون مبتدعا، لكن كل من هو مبتدع تحذر منه. فلا يلزم من التحذير التبديع، ولا لكن يلزم من التبديع طبعا التحذير، يلزم من التبديع التحذير ولا يلزم من التحذير التبديع. نعم.
شيخنا ذكرتم بأن دلائل الرسوخ هو تحفة الطالب والجليس، هذا كتاب
انت نايم اسكت، ما انت جاي الظهر، خلصنا المسألة دي قعدنا فيها ساعة، انت نايم لسه جاي النهار الوقت، خلصناها وقرأناها وحققناها، فجاي دلوقتي صحتك حلو عايزنا نبدأ تاني. نعم. احنا قلنا ان هما كتابين اسم كتاب واحد لكن له اسمين. في بعض الطبعات طبعة الشيخ محمد المانع مذكور فيها بدلائل الرسوخ. وطبعا الشيخ عبد السلام هو رجح ان هذا التحفة ولعل ده الاقرب، لكن عموما ده يحتمل فالامر قريب. المهم تعرفوا انه كتاب واحد. نعم ما هو احنا قلنا التحفة هنا دخل على موقع ما لقاهوش في 10 شوال 1436 قلنا، بس ما مش موجودة تقريبا على الموقع. قلنا خلاص بقى مش موجودة ولا مش موجودة، هو كل شرح بيبقى له ايه رزقه اصلا، حتى لو هي مشروحة يوميا هي لا رزقه. نعم ينقل ايه؟ مسألة اللي بينقل إجماع تارة ينقل خلافا، فهل هذا يضاعف القول بالإجماع؟ اثنين، أو يلزم منه التناقض؟ دي حاجتين. هل اللي بينقل إجماع لما ينقل تاني خلاف هل ده بيضاعف قوله نفسه في نقل إجماع؟ اثنين، أو يلزم منه التناقض؟ كيف تنقل إجماع وكنت تفكر خلافا؟ الجواب قد يلزم هذا منه إذا كان ناقل إجماع ضعيفا، أصلا ما يدري لحجة إجماع ولا يدري عن المسألة شيء. قرأ من يحكي إجماع فحكاه، وقرأ من يحكي خلافا فحكاه، وهو لم يحقق المسألة. فنقول لو إحنا طرحنا عليه كيف تنقل إجماعا وخلافا، يقول ما أدري وده المنقول، فده دعنا منه لأن هذا يدل على ضعفي في التصور. طيب، لكن آخر عالم كبير هينقل إجماع وينقل خلاف، تخريجه ماذا؟ تخريجه ينقل إجماعا باعتبار المنقول والدليل، وينقل خلافا باعتبار الواقع. زي شيخ الإسلام هينقل خلافا في التفضيل بين علي وعثمان، وينقل إجماعا في التفضيل بين علي وعثمان، فيكون الخلاف باعتبار الواقع، الأقوال الموجودة إنهم اختلفوا، ناس اختلفوا فيها، منهم من قال منهم من قال منهم قال، لكن النص والإجماع والاعتبار على تفضيل عثمان على علي. فهنا نقول بتخريج مثل هذا هو ماذا؟ هو أنه ينقل الخلاف باعتبار واقع، وينقل إجماع باعتبار اعتداد. إنما الضعيف الذي لا يتصور مسألة قد يقع فعلا في تناقض، قد يقع فعلا في عدم تصور. لكن هل اللي بينقل ده اختلفوا في كذا ينقله اختلافا معتبرا فيكون من مسائل الاجتهاد؟ لا، هو لا يراه، بل هو بيحكم من الإجماع، يبقى هذا باعتبار واقع. دي مسألة مهمة جدا نتصور في كلام علمائنا، ولهذا تجد الحكم فيها في من ينطق بها تجد حكما خاصا بكل من ينطق بها. طارة يقتضي تناقض، طارة يقتضي كذا، طارة يحكي إجماعا ويحكي خلافا لأنه هذا لا ثبت عنده ولا هذا ثبت عنده، وطارة كما قلنا بأنه يحكي باعتبار الواقع. من هنا احنا نأخذ ايه؟ من ثبت عنده الإجماع وظل الدليل عليه نقول له لا تعبر بتعبير الخلاف، إلا أن تقيد تقول مثلا ولكن ورد فيها خلاف من بعض الناس وكذا وكذا، وإن كان هذا لا يعتد به لكن قال بهذا فلان وقال هذا بعلان وقال، يبقى باعتبار واقع حتى لا تترك تلبيسا لمن يقرأ لك أو قد ينسب لك قولين. لكن ممكن يرد هذا؟ ممكن يرد هذا ليس بالاختلاف اللي هو مسألة اجتهادية، ولما اختلاف العلماء في هذه المسألة منهم من قال منهم من قال منهم من قال، ليس باعتبار اعتداد بل باعتبار ذكر الأقوال. نعم وراثة الأمة، دي مسائل إجماع ودي مسائل اجتهاد، ليس باعتبار الواحد، الواحد قد يصيب ويخطئ. أنت قد تنقل إجماعا لأنك لا تعلم مخالف، وغيرك ما ينقل إجماع ينقل فيها الخلاف لأنه اطلع على مخالف، أنت قد تنقل إجماعا بشرطك أنت في الإجماع أنه لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين في نقل الإجماع، فتنقل إجماعا بالتوسع فيها خلاف أنت تعرفه، تعرف أن خلف فلان أو علان، لكن عندك قاعدة. القاعدة ما هي؟ أنه لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين. طيب، وقد تنقل خلافا باعتبار أقوال، طالما العالم الفلان قال وكذا يبقى المسألة خلافية، ولم تلتفت إلى تحرير القول هذا، هذا قول شاذ أو قول. طيب، إيه بقى الضابط اللي جعلنا أطمئن جدا أن هذه مسائل إجماعية أو مسائل خلافية؟ الضابط الأمة، فالأمة نقلت هذه في الإجماعات واعتدت بها ولا يعلم مخالف فعلا، يبقى دي مسائل إجماع. طب الأمة نقلت هذه مسائل اجتهادية واعتدت بهذا الاجتهاد، دائما تنقل اجتهاد. يعني أنا الآن مثلا سأتي لمسألة الوضوء من أكل لحم الجزور مثلا، يعني أنا ورثتها أنا من مسائل الاجتهاد. طب أنا أرجح إيه مثلا؟ أنا أرجح القول بأنها تنقض. طيب، لا شك ولا ريب أن القول الآخر عندي اللي بيرى أنه هو لا ينقض، إن قول ضعيف عندي، لكن أنا حينما أضعف القول هذا كاعتبار بي في الحجة أستطيع أن أضعف أصل المسألة وأقولنا مسألة اجتهادية، أقول لا ليس مسألة اجتهادية لأنه ليس هناك عبرة بدل المخالف. غلط. ليه؟ لأن الأمة ما زالت كتب الخلاف تذكر هذه وتعتد بها، تعتد بها. فكوني أنا أضعف هذا الدليل، قد يأتي من يقويه بل وينصره على قولي، يبقى ده باعتبار المجتهد باعتبار الفقيه. طيب، في نوع ثالث، الأمة ورثته خلاف شاذ، يعني لما تنقل لك مثلا كلام عمر كلام ابن مسعود في عدم اعتبار فأن الجملة يتيم، بينقلون لكن لا يعتدون به ولا يذكرون فيه، ما يقولوش اختلفت الأمة ولا دي من مسائل الاجتهاد مثلا. ليه؟ لم ينقلوا قول ابن المسيب في الاعتبار بالعقد فقط حتى تحليل الزوجة الأول، مع أن ذا قوله ما زالوا يقولون قال ابن المسيب، وما زالوا ينقلون عدم الاعتداد بهذا القول، وإن من الأقوال الشاذة التي لا معول عليه. يبقى إذن أنا في مسائل الإجماع بتبع الأمة في الخلاف في الإجماع المستقر اللي ما في مخالف، في مسائل الاجتهاد بتبع الأمة في هذه المسائل اللي هي فيها الخلاف مستقر، حتى لو بالنسبة لي أنا لا أعتد بهذا أو عندي ضعيف القول الثاني، بس هذا عندي ممكن عندي غيري قول يتقوى. طيب، الثالثة الشاذ، نص أيضا العلماء على أن هذا القول شاذ ما يعتمد على دليل، ولهذا اعتذروا بسعيد بن مسيب لعله ما بلغ حديث الصحيحين في زوجة رفاعة القرضي لا حتى تذوق عسيلتك وذوق عسيلتك وكذا، لعله ما اطلع في هذا. فدي المسائل بنأخذها بالوراثة، لما تأخذها بالوراثة هيبقى عندك بقى مسألة اثنين ثلاثة مثلا أربعة بس فقط مختلط عليك المسألة، هي من الشاذ ولا هي من المعتد به ولا هي من الإجماع مثلا. لكن حينما تكون القاعدة الكلية منضبطة عندك ستنجو من الفوضى، المسألة اللي تريد تجعلها إجماعا بتجعلها إجماعا بنظرك أنت، والمسألة اللي تريد أن تجعلها خلافية بنظرك أنت. لا، إحنا عندنا كتب الإجماع وكتب الخلاف وتتبع الأمة في هذا الباب. بعد هذا أنا لست محيطا بالعلم، هتكون عندي مسألة اعتبرتها مسألة اجتهاد وهي إجماع، هتكون عندي مسألة أنا اعتبرتها مسألة إجماع وهي اجتهاد، هتكون مسألة عندي هي من الخلاف الشاذ أنا بعتبرها خلاف معتبر، دي هتكون إيه بقى؟ من مسائل النادرة اللي هي أنا بخرج بها عن القاعدة. لكن القاعدة ما تبوظ زي إيه؟ المعتني في علم الحديث، رجل متبحر في العلم، فتجد ما يخالف أحكام علماء الأمة، الصحيح عند الأمة الصحيح عند، والضعيف عند الأمة ضعيف عند، هتأتي بقى في مسائل بعض الأحاديث تكون محل الاجتهاد، ممكن هو يضعف أو يصحح في بعض الأحاديث ولا يدري أنه بيخالف التصحيح وتضعيف أحكام الأمة، بعد هذا نقول أنت ضعفت ما صححت الأمة أو صححت ما ضعفت الأمة، هيكون نادر، ولهذا لا يحكم على العالم بهذا. بعض الناس يجيب لك مثلا حكم مثلا 100 حديث وبيخالف فيها الشيخ الألباني ويقول لك شوف هذا دليل على ضعفه في الحديث، ضعفه في الحديث، ليه؟ عنده 100 حاجة بيخالف، هو بيخالف باجتهاد، قد يكون هو المخالف، لكن العالم لا يحكم عليه بهذا، العالم يحكم بجملته، مثل الحافظ ومثل الواهم. فلما نقول فلان مثلا هذا كثير الأغلاط وكثير، هل شرط الراوي الثقة الثبت ألا يخطئ؟ إذن ما يوجد واحد، لكن شرط ماذا؟ ألا يكون كثير الخطأ، كثير الخطأ بجوار ما روى، ألا يكون كثير الخطأ، ألا يكون خطأه أكثر من موافقته. ولهذا كان يعرف معدن الراوي بالموافقة للثقات، حديثه حديث ثقات، مش حديثه حديث اللي ينفرد به عن الثقات كثير المخالفة. كذلك أنت كطالب علم هتكون كده. نعم. نرجع لأصل المسألة، إذا استقر الإجماع كان مستقرا تحمل على المخالف، إذا لم يستقر الإجماع لا تحمل على المخالف حمل التضليل، لا تحمل المخالف حمل التضليل. طب متى أعرف أن هذا مستقر وهذا غير مستقر؟ عصور الإجماع، عصر الإجماع، بمعنى الإجماع عند الصحابة، الإجماع عند التابعين، إجماع عند التابعين، التابعين ده مستقر، مستقر، فجعل معاصر وضعف الإجماع أحمل عليك. ليه؟ لأن أنا وأنت نتفق على أن العالم المعاصر إذا خالف الإجماع لا يعتد به، فما بالك تعتد به الأذى، يبقى سأحمل عليك، ولا أحمل على عالم مات ما يدري. لكن منذ عصور الأمة والإجماع غير مستقر، لكن ناقل الإجماع إما يقول مثلا عبارات كما قلت لك، إما لا يعتد بخلاف الواحد واثنين، فأنت أخذت قوله وقلت بس ده ابن جرير نقل إجماع وفلان نقل إجماع، وبالتالي أنت مخالف الإجماع. طيب يا أخي إجماع ابن جرير شرطه إيه؟ هناك من يحكي الإجماع باعتبار فتوى جماهير الأمصار، علماء الأمصار، يبقى ارجع إلى المنهج. طب ده مستقر فعلا ولا؟ يعني أنا الآن أجي أحكمك الآن في عدم الخروج عن المذاهب الأربعة بكم إجماع بقى؟ هجيب لك 10. هاجي حكمك للإجماع في أن خير البقاع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة رسول الله، وهجيب لك من الإجماعات عشرات الإجماعات. طيب وهحط عليك وأنت مخالف إجماع وأضللك. طيب كيف والإجماع على خلاف المسألتين؟ شو بقى؟ الإجماع على خلاف الإجماع، الأمة مجمعة على أن الحجرة ليس لها فضيلة، وأما التربة ليس لها فضيلة، إنما المدفون وله الفضيلة. فهم ربطوا بين كون النبي خير الخلق وبين كون البقعة خير البقعة، لهذا قالوا وأفضل من العرش وأفضل من الكعبة، بنوها على هذا. فرق بين المقبور والقبر، فرق بين المقبور والحجر. ونقل الإجماع تقليدا، جاء هذا نقل الإجماع ثم تبعه من ينقل الإجماع، يبقى أنا أضللك في الإجماع المستقر الثابت. ولأن ما عندك حجة، أنا أقول لك إجماع تجيب لي عالم معاصر، ده لو عالم بعد عصر الإجماع لا يعتد به، ده لو عالم ممن حصل به الإجماع راجع لا يعتد به. تقوم تجيب لك أنا 14 قرن، تجيب لي 14 سنة اللي احنا عايشينهم دول، ما يصلح. أجيب لك 14 قرن تجيب لي 14 سنة يبقى ما يصلح، لكن أنا جريء أخالف. عندك 14 إجماع أنت جايبهم، أنا أخالفه بإيه؟ بإجماعات مش بهوى. يبقى هنرجع إلى الأصول، يبقى الإجماع المستقر أنت بين كافر وضال، المستقر أنت يا كفرك يا ضللك، الإجماع المستقر، الإجماع الثابت، الإجماع المنقول، تختار كفرك ولا ضللك؟ لا ضلل، خلاص سهل، دي بقى يبقى أنت ضال. بس هذا فين؟ ما تجيبش ليش بقى 10 اجماعات في افضلية البقعة وتقول لي ها اختار انت خيرتني بالامس انا خيرك اليوم بقى انت كافر ولا ضال؟ اقول لك لا انا كافر ولا ضال. ليه؟ اهو انت مخالف اجماع. انا عندي اجماعات وعندي ادلة وعندي نصوص لم يثبت قط في الادلة الشرعية ان الحجرة لها فضيلة. ولهذا كانت الحجرة ايام النبي يبين الصلاة في مسجد بألف، والحجرة مع المسجد تطلع من حجرة المسجد، الحجرة بصلاة، المسجد بألف. فلم تفضل الحجرة المسجد في منزلة الصلاة، كيف بقى تفضل حجرة المسجد والمسجد الحرام والعرش كمان والجنة؟ تخيل، هذا كلام موجود عند علمائنا. ليه؟ جعل القول في الحجرة كالقول في النبي. سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. طب خير الخلق، خير الخلق. بما إن النبي خير الخلق، إذن تكون الحجرة خير البقاع. فإذا عشان أختم هذا ونقرأ، إذا كان كل إجماع في الأحكام ينبغي أن يحترم ويقدر طالما ثابت ومخالف، نقول بين كافر، لأن لو عاد إنكار الإجماع إلى التكذيب، لأنه منكر النص مش الإجماع، منكر النص قد يكفر إذا عاد ذلك إلى التكذيب، ومنكر الإجماع يكفر إذا عاد إلى التكذيب والجحود وعدم الالتزام، وقد يضلل إذا لم يكن كذلك، لكن أقل من كده لا. نحن بنتكلم عمن عرف قامت الحجة، لكن ممكن تخالف الإجماع ولم تضل ولا حاجة، بل مأجور أجر واحد إذا لم يبلغك الحق، مثل مخالف النص الذي لم يبلغ. طيب، إذا كان هذا في كل ما ذكرناه من أحكام، فاعلم أن الإجماع في باب الاعتقاد الذي أجمع أهل السنة عليه له طابع خاص، وهو أعلى وأعلى وأعلى، لأنه إجماع اتفق عليه أئمة الهدى وخالفوا فيه أئمة الغواية والضلالة. فاحذر أن تكون على قولهم. إنما إجماع في مسألة فقهية، أنا لو خالفت وكذا هكون على قول مين؟ ممكن أكون على قول مالك، ممكن أكون على قول أحمد، ممكن أكون مثلا ده لو اجتهادية أو إجماعية، ممكن أنا ما بلغاني النص ولا شيء، وفي النهاية هي أحكام. لكن إجماع يتعلق باعتقاد زي أصول السنة كده في القدر، تجيب أنت بقى كلام تقول لي أصل قتادة كان عنده كلمة في القدر، نجيب لك في الصحابة تقول لي أصل الشيخ فلان كان له كذا، نجيب لك في الأسماء والصفات تجيب الشيخ فلان أنكر صفة أو من الصفات، فأنا معه. يبقى أنا اطلعت على السلف، احذر أن تخالف، احذر أن تخالف. يبقى إجماعات في عدم الخروج فلا تقول فيها مخالف. يبقى لما تقول فيها مخالف والإجماع مستقر في كتب أهل السنة والجماعة، يبقى أحط عليك وأضللك وأحذر منك أشد من الإجماع الآخر. هما كلاهما على الحكم، لكن هذا أشد. ليه؟ لأن هذا فيه مخالفة لمن؟ لأهل الضلالة. لهذا حبيبي بارك الله فيك، وأنا أناقش حديث الصورة مثلا وعود الضمير، سأناقشها من جهتين يا عبد الرحمن، سأناقشها من جهة كلام السلف ومن جهة الصنعة الحديثة، ولن أجعلها كما غيرها من الأحاديث اللي أنا بتعامل معاها، صحيح وضعيف والراوي فلان والراوي علان. لا، ده انتبه، دي دخلت في بوتقة السلف وأهل السنة ودخلوني في جهمية ودخلوني، انتبه. لما أجي أنا أناقش مسألة مجاز، اصحى، لما جاء أنا أناقش مسألة علي وعثمان تنبه، لما اجي انا اناقش مسألة اجلاس النبي على العرش استيقظ شوف موضع المسألة في الدواوين. اهو دواوين المحدثين وكتب الرجال والجرح والتعديل والاحكام ام هي كتب الاعتقاد؟ فظبط نفسك كده ودي المسألة قدرها وخلي بالك انت رايح فيه كده اهو وشوف المسألة دي فيه لا ده 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 الخلاب ده الإبانة ده ابن الأجور ده ابن أبي عاصم لا 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 قولي ده كل ده أصلي بقى الأثر ده في راوي انت رايح فين انت رايح فين؟ إنما جالك أثر تمام عند أبي داود وكذا كذا للنبي قال يا أخوي الله يكرمك ربنا يعينك يا أخوي اقعد وادرس براحتك واعمل خريطة وحلقها على الحيطة وكبرها وهات البروجيكتور كمان وادخل عليه وانت واد فت. انما دي لا انت دورك حاجة واحدة تفهمها ايه هي ازاي قالوا بهذا والاثر فيه يبقى انا دور الفاهم بس. انت اوردت علي في نص مثلا فيه صفة من الصفات وانا لقيت نفسي بقول ايه لا اصل هو لا دي ما يلقش بالله بس ما يلقش بالله ازاي والسلف قالوا عليه يبقى انت دورك تعرف ايه القاعدة. اوعى ترد لي نص الهرولة اتاتوه هرولة اصل ما يلقش بالله الهرولة يبقى انت خرجت المنطقة. انما انت هتنظر النص ثابت ولا لا ما فيش اشكال انظر الى فهم اسا. في وجد من بعض العلماء اللي قال ان العمل هذا من قبل الله عز وجل يكون من باب مجازة زي نسوا الله فنسيهم يبقى نسيهم بمعنى ترك يبقى برضو نسيهم بمعنى ترك وليس ذهول. في واحدة هيقول انه ومن تقرب مني شبرا في قول الله عز وجل ومن تقرب مني شبرا تقرب مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقرب مني باعا وكذا ان تقرب العبد تقرب معنوي يبقى تقرب الله عز وجل من باب المجازة. وإذا قال به بعض السلف دي مسائل. لكن لما نأتي نحن أمام مسألة خرجت من معين السلف يبقى دوري ماذا؟ دوري أن أفهم محل استدلالين بهذا لكن لن أخالف لأمرين. الأمر الأول أن هذا معتقد سلفي موجود في دواوين السلف لا عندي بزار بقى ولا عندي بيهقي ولا عندي طحاوي لا ده دخل في الحرم حرم السلف. ادا واحد. اثنان ان الذين قالوا وصححوا أرباب الصنعة الذين لو جئت أنا لأضعف فعلى مائدته يبقى قطعا الأمر راجع لعدم الفاه راجع لعدم الفاه وليس راجعا للاعتداد لأن أنت الآن حجمك من في المحدثين هؤلاء حجمك ماذا ولا شيء. يبقى مش هندخل بقى أصل الفقهاء عندهم تساهل فيه وقد يتساهلون في الضعيف ويذكرون ده انت مش قدام فقهاء ده انت قدام محدثين الأمة. يبقى محدث وسلف رايح فين رايح فين؟ مش هتبحث بحث من يرد الحكم وكذا هتبحث بحث من يلتمس الفهم بس لأني صغير لأن أنا الإرادة يا شيخ كان تقيل عليا قوي يعني الأمر تقيل عليا قوي. أنت لما أنا خدت في أولى ابتدائي إن حديث صحيح بنقل عدد ضرب كذا لقيت الحتة دي مخالفة ما هو أنا عاملها لك كده وأنا هفضل أعرفك اتنين في اتنين بأربعة لأن اتنين واتنين يعني اتنين زائد اتنين واتنين في أربعة بتمانية عشان هما اتنين زائد اتنين زائد اتنين زائد هو أنا هفضل أعلمك كده؟ هجيب لك بقى بعد ما تتربى مظبوط أجيب لك مسائل متلخبطة هقولك بقى النص في واحد في نص ولا يفضل علمك الاثنين في مرة واحدة؟ مش هقول لك اثنين زائد اثنين يساوي اربعة، ما هو اثنين بقى وكسر مع اثنين وكسر، ما دي اكبر من دي اصغر من، الف حاجة بنوعها لك عشان اوصلك. فانت كونك انت فاهم او اثنين في نمبر اربعة، لكن لما جيت احورها بمسألة اخرى لم تفهمها قل لي لا انا لا افهم، فهمني مش انت مخطئ. يبقى اذا اجماع الذي يدخل في كتب السلف ويستدل بالسلف. هذا احنا بنتناقل لما بننقل مسألة يا دكتور رضا، لما ننقل مسألة المجاز مش هننقله باعتبار انتوا في الكليات عندكم، لا ده انا بنقله باعتبار انه منهج السلف خلصنا منه. لا انت ولا الدكتور ولا الدكتورة بتاعتك ولا كل دكاترة البلاغة، لا عبد العزيز السريع ولا جبل ولا فلان ولا كل دول هيعتد بكلامه. انا مخلص المسألة خلاص. المجاز ده طاغوت، لا يوجد واحد من قرون ثلاثة مفضلة قلبه، بس اناقشهم بقى زي دي مسألة تانية. انت عندك هتجيب لي، عارف اللي هتجيبه، لا تجيب لي جعل اصابعه وما تجيب لي وسائل القارئ، عارف انا هجيبها لك بقى بمسألة اخرى انت لم تدرسها عندك في البلاغ. ليه؟ لان اللي درسوك البلاغة درسوك منهج المعتزلة ولا شعر طوعوها فأخذها كما هي، ودي طبعا رجع لمئات السنين مش اليوم. الآن هو جاني أحد أبنائي من الإخوة الآن، شوف الشيء بالشيء يذكر. احنا كنا بنتكلم قبل الظهر عن ايه؟ الظهر عن المغالطة التاريخية اللي هو اعتداد ان محمد علي من مآثير وابراهيم باشا القضاء على الدعوة مين؟ الوهابية. تمام تمام. الولد أحد أبنائنا دلوقتي جاري معاه الكتاب، خلاص ان احنا دارسين ايه، ان هذا محمد علي كذا غزا كذا كذا، والمدرس تقول فتح كذا كذا، ده فتحات كمان. طيب انت بتفهم الولد، طب المدرسة، المدرسة ورثتها كده وشيء، واستاذها درسها كده، واستاذ استاذها درسها كده، ودي من يوم ابن عبد الوهاب الى الان هي بتدرس كده، فما يظنش فيها خلاف اصلا، بل انت المخالف القطع للحق، مخالف القطع للحق. يبقى المدرسة هي درستها كده طول عمرها، وانت لو ما وجدت السنة ولو ما علمك احد السنة كانت تبقى تقول ايه، ومن فضائل محمد علي مش عارف القضاء على الدعوة الوهابية، كانت تبقى تقول كده صح. احنا عندنا محمد علي ده اسطورة، ده مصر الحديث، محمد علي ده بتاعنا احنا، ده احنا معانا توكيل له، ما نعرفش، ما كناش نعرف ما كده، زي رفع طهطاوي زي مش عارف علي جمعة زي مش عارف، شوية ناس كده راحوا جابوا لنا البلاء من هناك وطاح شن بقى، ده العميد مصري، ها مصر خلي بالك، تحصين مصري مش بتاعك انتوا، يا لا ليبي ولا جزائري ولا مغربي، ده بتاعنا احنا تحصين، ده تحصين اسكت، تعرف حاجة، تنازل بلا ثمن، تنازل، ده انت لو عرفت هتقول ليته ما وجد، ليته ما وجد احسن هذا، بس انت بتعرف ان ايه عميد. لا قال طه حسين يوما ما الحمد لله الذي خلقني حتى راى الرذيل، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، لانهم لا يرعون في تحسين الملحظ. يبقى انا حينما تاتيني مساله، هذه المسائل مرت على أهل السنة ثم دخلت في كتب الاعتقاد ثم خرجت من كتب الاعتقاد، يبقى المناقشة تبدأ من هنا، أبدأ إن ما فيش خلاف في المجاز، تبدأ في بعض ذكر غلط غلط، طب الشيخ فلان ذكر إن فيها خلاف غلط، ما فيش مجاز بالمعنى الاصطلاحي، مش مجاز اللغة يعني مما تجيزه اللغة، ده احنا عندنا مصنفات في المجاز أصلا، لكن مما تجوزه اللغه، انما المجاز بمعنى الصحي ما صحناه في الكلام ده كده فيه. طب رد لي بقى يا شيخ اهو، يعني مجاز يعني معناه ما فيش لا تشبيه ولا استعاره، مين اللي قال لك كده؟ انا مجاز يعني ما فيش فيه تشبيه ولا استعاره، مين اللي قال لك كده؟ طب فهمني، يعني هو هيسال قارئ ولا يسال اله؟ هيسال القارئ اللي بمعنى اله. طب ما انت خرجت جبت اله من ايه؟ انت جبت اله من خارج النص، هو ده المشكل عندك، ان انا جبت اله من خارج النص، هي من النص ازاي من النص؟ النص ما فيش حروف. ده اسمه مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، ان نحذف الالوه دي. بدلاله الاقتضاء. انت عيوني حقيقه ولا مجاز؟ انت بدر قمر حقيقه ولا مجاز؟ هو ده الخلاف بيني وبينك. انت جعلت مجاز، لا ده مش قمر، ده مستحيل يكون قمر ده، فاحنا استعرنا من القمر اللي هو ده، ده بس القمر، ده بس القمر، هنجيبه صفته هنا ونحطها عليه، يبقى ده المجاز. انت اسد، جبنا هناك من الاسد الحيوان المفترس وحطناه عليك لانك لاحظت الدلاله الافراديه، انما ذا دلاله تركيبيه. يعني زي ما الدلاله الافراديه مقتضاها كده، فالدلاله التركيبيه مقتضاها كده. يبقى الافراديه حقيقه، ويبقى التركيبيه حقيقه وخلاص. يا قمر، مفيش حد يفهم معنى ثاني ابدا، مفيش حد استوصى بالولد في عيني، عمره في حد فلاح ما درس حتى حرف الهجاء هيقول ازاي انا في عينيه؟ يا كذاب، انت كذاب اصلا، ازاي يكون ابن في عينيك؟ في عينيك يعني ازاي في عينيك؟ يعني ادخل في عينيك يعني ولا ايه مثلا؟ ما يمكن احد يسال هذا، مقتضى السياق هو هذا. ولهذا اسال القريه حقيق مش مجاز. اسال العربيات المعديه دي حقيق. انت قمر حقيقة، أنت أسد حقيقة. هذا ملحظ الخلاف. طب ملحظ الخلاف في اللغة، لغة العرب لا، أمال ملحظ الخلاف مع مين؟ ملحظ الخلاف مع هؤلاء الذين اعتقدوا ثم استدلوا، زي أي مسألة من المسائل. لهذا هما وضعوا لك المجاز خصيصا لإبعادك عن معتقد، فاخترعوا المجاز زي ما اخترعوا خبر الأحد. انت رجل محدث ومقتنع ان خبر الأحد لا يعمل في العقيدة، عدم العمل بخبر الأحد في العقيدة محدث الأمة من قواعد المحدثين ومن قواعد الموادين. حبيبي الله ينجحك، انتبه معاي، انت محدث يا كوسري، انت محدث يا زيد، وقلت ان خبر الأحد لا يعمى به في العقيدة. السؤال لك انت، لان دي قاعدة المحدثين ولا دي القاعدة اللي دخلت على الحديث لإسقاط الاستدلال بكثير من الأحاديث؟ يبقى بينه وبينك المحدثون. انت يا دكتور، استاذ دكتور في اللغة، لما قلت بالمجاز دي قاعدة اللغة ولا التي دخلت الى اللغة؟ احنا بنتحكم للسان عربي مبين، مش لأشعرة ومتردية وكلابية ومعتزلة. هات لي من اللسان العربي ما يدل على هذا، هات لي من قواعد الحديث المحدثين ما يدل على ان خبر الاحد لا يعمل بها، هات لي من قواعد المحدثين ان اثر الاجلاس ده ضعيف مردود، هات لي من قواعد المحدثين ان حديث الصورة مردود، الى غير ذلك. لكن في بقى من قواعد المحدثين ما قد اختلف انا وانت فيه، في مسألة بقى هذا ده حديث انت بتضعفه وانا حديث نفسه انا بصححه لطرق، انت عندك عدم الاعتداد بالطرق، انا عندي اعتداد بالطرق، ممكن نقع في هذا، دي ممكن نقع في هذا. لكن ندخل على البخاري ومسلم في المتفق عليه او مفردات البخاري ومسلم، هتلاقي بقى صنعه خاصه. انت ممكن تقول الحديث ده في عله بناء على قواعد محدثين وانا هقول كذا، لكن ينفع اقول ان 5% في البخاري ضعيف؟ يبقى انا صنايعي اما اقول في البخاري حديث ضعيف؟ يعني لكن نسبه قليله لا تتجاوز 5%، مش 5 أحاديث. ده 5 أحاديث، ده انت اقول لك على حاجة عشان تريح نفسك، حديث واحد هتهولي كده وحط كلام، ما بتحطش كلامك انت، انا عايز كلام المحدثين في الحديث ده. قال فلان ضعيف، قال البخاري صحيح، يبقى ندخل في ترجيح. مفيش حديث متفق عليه. لو لم يخالف في ذلك إلا البخاري أو مسلم لكفى. يبقى أنت حاسب وأنت رايح تقول في حديث واحد، يعني وأنت رايح تقول حديث واحد حاسب شوية، حاسب شوية وأنت رايح تقول حديث واحد، لأنه مش إجماع. طيب أما تقول بقى خمس أحاديث وربط نفسك، خمس أحاديث في البخاري، خمس أحاديث في البخاري، لكن لما تحول من أحد إلى نسبة مئوية 5% هيطلع لنا كده 200-300 حديث. فيا ترى صاحب صنعة يقدر يقول كده؟ لا، صاحب صنعة يقول كده؟ لا يمكن يكون صاحب صنعة يقول هذا. لكن يقول مثلا عندي مثلا بعض الأحاديث عندي لم تثبت أصلي، ماشي، ما مثلا تعلم أول لفظة ديت خلف فيها الثقات من فلان، ماشي تفرد الثقة ينفع يبنى، لكن تيجي على طول داخل كده 5%. فأريد أن أقول ماذا؟ حينما تأتي إلى علم بقاعدة، هلأت الحكم في علم قاعدة، يبقى تجيب قاعدة الأرباب، فيا ترى الحديث أحاد بلعمه في العقيدة، أو حديث الأحاد يفيد الظن، الكلام ده قاعدة المحدثين ولا قاعدة رق؟ لما تأتي أنت يا لغوي وتقول بالمجاز على ضبط أصحاب المجاز، الكلام ده كلام اللسان العربي ولا ده قاعدتك أنت؟ من أول من قال بالمجاز؟ الخليل ولا الصديق ولا الفاروق ولا من؟ الجهمية، المعتزلة. إذن يكفي المسألة دي، بس تكفي. بس أصل وارد في آخر، مين اللي أورده؟ أئمة السنة ولا أئمة اللغة؟ لا قال هذا إمام ولا قال هذا إمام. يبقى إذن طريقة البحث في مسألة في اللغة نتبحثها، أنت مع الكوفيين ولا مع البصريين؟ ماشي، أنت تمدد رجليك وتستدل وأنا بمدد رجلي واستدل، أنت كوفي أنا بصري، أنت بصري أنا كوفي، وخلنا نشكل مع بعض زي ما هذا بيرجح في شيء وانت بترجح في شيء، مسألة دخلناها في منهج أهل السنة والجماعة ونقشوا بها أهل البدع، نعمل ايه بقى؟ ده ما عادش كوفيين وبصريين بقى، مسألة ما عادش الكوفة وبصر دلوقتي، مسألة بس مسألة سلف. فالمجاز ما تبحثوش بحث ايه؟ بحث لغة ومجرد، يعني ترجع في كتب اللغة الأول، شوف السلف قالوا إيه، بعد ما تشوف السلف قالوا إيه افهم بقى السلف قالوا هذا كيف. استفيدوا أخواني من هذه الفائدة، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الحجة في العربية اللسان العربي، والحجة في الحديث أرباب الفن، أئمة الفن. قاعدة يبقى لازم يقولها أئمة الفن، من ابن سيرين، من المسيب، من الزهري، من شعب، من شعبة، من أحمد، من مالك، من بخاري، تكون القاعدة هي قاعدتهم، تكون هذه القاعدة خلاص. والله العظيم يا أخواني بقرأ لبعض علماءنا الكبار في الحديث، زلة لا شك زلة، بيرد على من يقول كل ما في البخاري صحيح، واللي بيقول في أحاديث كثيرة في البخاري ضعيف، فهو بيقول على اللي بيقول كل ما في البخاري صحيح، كل ما في البخاري صحيح، فبيقول إيه بقى؟ فبيقول هذا الكلام طبعا فيه تجاوز وشطط، هكذا يقول يعني، لأنه على الأقل البخاري فيه معلقات، والمعلقات فيها ضعيف وصحيح، فزي تقول كل ما في البخاري صحيح؟ طب ينفع؟ ينفع أقول كده؟ ينفع اقول كده؟ هو المعلقات دي احاديث البخاري؟ ده تبوبات بخاري، ترى يجيبها من المسند وترى يجيبها من غير المسند، ترى تكون وترى تكون، اسم المعلقات. ولهذا يقول لك كده اوعى تقول ابدا في معلق رواه البخاري، اوعى، يبقى دي غلطه فنيه خطيره، قول معلقا ورواه البخاري معلق، لان ده مش في تعداد البخاري، المعلقات ليست داخله في التعداد. فلما اجي الاهل الصنعة يبقى متخصص ويقول انه مما يرد هذا القول ان كل ما في البخاري صحيح، مما يرد هذا القول ان البخاري فيه المعلقات والمعلقات فيها وفيه، اصلا هي هذه داخلة في العد من اصله حتى تخصم، ليست داخلة في الاصل. معلقات البخاري ليست هي احاديث البخاري، ليست هي صحيح البخاري، لكن ده فقه البخاري، استدلال البخاري، تبويب البخاري الى غير ذلك، ليس الداخلة في العدو. وقد يكون في المسند اللي في صحيح وقد لا يكون، يبقى ما يصلح ان نقول انما قصد الاحاديث المسند. نفس الغلطة اتقالت في مسلم، المسلم ضعيف بس يعني المعلقات والشواهد، المعلقات بالعد ولا لا، اقصد المتابعات، متابعات والشواهد يعني ممكن من العد ولا لا. الاول خرجها من العد بكلام العلماء ونقعد بحثها مع بعض، انما داخله في العد، داخله في المسند، يبقى بيعلمك الحديث لو عنده كذا كذا كذا، قد يكون في علة كذا، تعال ما اجيب لك انا متابع، اجيب لك شاهد كذا، يزيل عندك الاشكال في هذا. وصل في مرسل دل على صلته، علة عندك كذا قالوا متابع، يبقى الضابط ايه؟ الضابط داخل في العد يدخل في الحكم، غير داخل في العد لا يدخل في الحكم. فحينما اقول انا ليس كل ما في البخاري صحيح نظرا لان البخاري فيه معلقات، غلطة فنية كبرى. لما اقول فيما جاز واختلف العلماء في اللغة يبقى غلطة فنية كبرى. لما اقول في المتفق عليه في السنة، لما اجي مثلا في حديث الاجلاس اقول في ضعف وكذا، يبقى غلطة فنية كبرى. لكن في غلطة فنية وفي غلطة سلفية، يعني فنية او اسمك ايه في مسألة من مسائل العلم بقى لغة ولا، لكن ادخل فني لا، ده غلطة كبرى. اصل الاسناد لك تفسيبنا من الاسناد ده، الام حدث على رؤوس الاشهاد بايه؟ طب اصل هو فلان ده اعتمد على، طب هو لما اعتمد على التحديث هنا كان ضعيف بطريق ضعيف، طب لما حدث الأمة فلم ينكر أحد، انتقلت العهدة من بابته، ها؟ من الشخص هذا إلى الأمة، صار حكم الأمة، كيف وفقته الأمة؟ كيف وفقته الأمة؟ لما يعلن على رؤوس الأشهاد إن ما خلف في هذا إلا ترمذي، ما هو أبو عيسى يعني، يبقى إيه؟ لما يعلن اكتب لنا يا علماء يا مشارق يا مغارب اكتبوا لنا الاحسن، عندنا في واحد كذا وفي بعض الناس اثر كتبوا، يبقى المساله بقت روايه خلال بيروي. الليث بن ابي سليم بيروي، مساله انتقلت لامه هنا. فيا ترى الطريق ده اللي بتسقطه انت ولا الطريق هذا بتسقطه انت ولا الطريق هذا بتسقطه انت؟ يبقى دخلت بحث ماذا؟ بحثا سلفيا سنيا. يبقى دوري انا كطالب علم افهم، كيف افهم، كيف اتعلم هذا النوع الدقيق من العلم، كما اني تعلمت ان الحديث قد يصح اسنادا، اسناد صحيح ولا يعمل به، فلأتعلم ان الحديث قد يكون من جهة الإسناد ضعيفا ويعمل به ويتلقى بالقبول. دي حاجة ودي حاجة، كما أن حديث الثقة نفسه أخذ منه مستثنى فلا أتابعه، يبقى فلان الثقة من حيث هو وضعيف في فلان، طب فلان ضعيف من حيث هو وثقة في فلان، أضر الناس بحديث، يبقى دي فوق ضابط ما حد الصحيح ما حد الضعيف. ده ضابط انت اولى ابتدائي، ده في بقى تطور بقى، ان الضعيف ده ان العدل الضابط كيت كيت كيت، ان العدل ده في ده قف عنده، وان الضعيف ده في ده قف عنده. وبالتالي هناقش الاثر وهجيب الليث، الليث دوت له حكم خاص حيث هو، والليث دوت له حكم في المروي ده حيث الأم. تقدر تعرضني بالقاعدة؟ خد ألف سنة خد ألف سنة عرض. والليث ده هو في مجاهد ده هو في باب التفسير حكم، والليث ده هو عن غير حكم. ما هو جه ناس قال لك تفسير ابن عباس علي بن ابي طالب يشيله اصل علي بن ابي طالب كذا. يا الله. طب والائمه قالوا في علي بن طلحه عن ابن عباس في التفسير. خد الحكم الخاص يا ابني، خد الحكم الخاص، ما تاخدش الحكم العام علي بن ابي طالب. لاقي ابن عباس ولا ما لاقي؟ يبقى اذا في انقطاع، يبقى اذا التفسير ده رده تاني. واحد كده شوف الائمه قالوا ايه في السلسله دي، في التفسير قالوا ايه، قالوا ايه، قبولهم ايه. انتقال من عام الى خاص، انتقال من عام الى خاص، انتقال من راوي الى مروي، انتقال من راوي ومروي في الانتقاء. المروي ده هو عن الراوي ده هو رواه الثقات لحق. ولهذا انا لو لم اعلم ذلك انا في يد امينه احمد ابو داود علمائي الحديث ده، ده متغرق بالقبول. وخلي بالك اوعى تكون في الجهه الثانيه، الجهه الثانيه دي الجهميه. حاضر يا طلعت. اه هو الامام احمد قال لنا كده، مع اننا احنا مش كنا يا ابني كنا مع بعض في اولى ابتدائي، وكانوا بيقولوا ان الحديث هذا الاسناد ده كان ضعيف. اه انت بتعرف تفهمني، انا خايف اقول لاحمد، خايف اقول لابن معين الاحسن، ممكن تفهمني؟ ماشي اجي لك بعد العيشه افهمك، مفيش مشكله. او انا اسال احمد نفسه، او انا اسال الامام نفسه، ازاي يعني هذه ازاي يا رسول الله؟ اليس الله يقول من نقش الحساب عذب؟ اليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ مش في حساب يسير، من نوقش الحساب عذب يهلك. قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني في حساب يسير وسوف فسوف ينقلب لأهله مسرور، ما عذبش ولا حاجة. يبقى عندها القاعدة العامة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي نص من نوقش الحساب عذب يهلك. سألت قال ليس ذلك الحساب وإنما ذلك العرض بس. يبقى دي أعلى، دي أعلى، هذه أعلى. ولهذا هي نفسها تقول في خبر يقطع الصلاة المرض وكذا، قالت بئسما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فظنت إن كونك كانت تنام بين يدي النبي والخبر يقطع صلاة المرأة وكذا كذا، إن ده خصص الخبر ده لا تعدلون بالكلاب. أنا كنت أنام بين يدي النبي والأمة لم تتابع عائشة في هذا. ليه؟ لأنهم قالوا فرق بين المارة وهذا النص والقارة، وده استدلاله. فإذا كان هذا في سادات الأمة فكيف بالأحاد؟ فمثل هذه الأشياء تثبت أو لا تثبت، إجماعات تثبت أو لا تثبت، خلاف يثبت أو لا يثبت. أنت ورا الأمة كما نكرر هذا دائما، تبنى للأمة تتبنى، وبنفس مستوى التبني تبنيت اجتهاد هد شوي، تبنيت اجماع اشتد، بقى اجماع بين اهل السنة والبدع اشتد شوي. وصل الرسالة، وصلها بقوة، وصلها بقوة، لان السلف وصلها بقوة. يبقى اجعل مرتبة المسألة عندك هي مرتبة المسألة عند السلف. واضح اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم نعم نعم. يقول اقرأ.
قال الشيخ صالح علي الشيخ بشرحه على الوسطية: الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحد من أئمة الحديث والسنة أنه. الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحد من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحو فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر.
اللي هو زمان أخذناها ها المتقرر عن السلف بخلاف الوارد عن بعض السلف. يبقى أنت الوان رايح فين؟ هتخالف في إجماع عقدي، رايح فين؟ أنت رايح فين؟ رايح فين؟ قف. كونك بقى لا تستوعب، كونك تظن أن هذا أصل هذا أثر لم يثبت، وأصل هذا أثر لم يثبت، وأصل هذا حديث كذا 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 كذا، هذا أولا اعلم قطعا 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 وأطمئنك، لا يثبت حكم بحديث ضعيف، فكيف باعتقاد؟ لا يثبت حكم فقهي بحديث ضعيف، كيف باعتقاد؟ ده انت بتناقش في فضائل الأعمال، هتيجي تنسب إلى السلف العمل بالحديث الضعيف الاعتقاد؟ ده انت متورط متورط، يعني ده ضعيف لكن انت على يقين السلف عملوا بيه أول ما استنى الحديث ضعيف رجحت كلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ الألباني. يعني معناه ايه؟ يعني معناه أن السلف عملوا بالحديث الضعيف العقيد. يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى نصحح القاعدة اللي هي كانت في أولى ابتدائي، نقول بأن الحديث الضعيف يجوز العمل به في العقيدة والأحكام وفضائل الأعمال، إنما الحرب اللي انت شانينها أصلا إن هو القول بأن حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، قول أصلا ضعيف ليس عليه دليل، وده قول عرف في المتأخرين لا في المتقدمين، وهذا قول محسوس، وهذا قول. ارجع بقى عن هذه المسألة وقل بأن الحديث الضعيف يجوز العمل به في العقائد والأحكام، حيث إن السلف عملوا بهذا في العقائد والأحكام. يبقى ارجع لهذا. لا يا شيخ المقصود المعنى تاني برضو أقول لك المعنى ده لا يصحح الحديث. ليه؟ انت عن منبر بتقول في فضائل الذكر فضائل الصلاة ان ورد هذا في حديث، ورد في حديث ضعيف وان كان معناه صحيح، ولا بتقول في حديث صحيح لان معناه صحيح؟ المعنى الصحيح لا يصحح الحديث، المعنى الصحيح في فضائل الذكر والصوم والصلاة وبر الوالدين يا ما والكرامات يا ما وجود احاديث ضعيف لا تصحح. ولهذا لازمك ان تبين ضعفه على المنبر، لازمك لازم تقول حديث الضعيف هذا لكن معناه موجود في حديث اخرى، مثل حديث مثل الايه مثل كذا مثل كذا. يبقى المعتمد هنا مش على المعنى دون الحديث، والا ما الفرق بين الحديث الضعيف الذي معناه صحيح وبين الحديث الصحيح تلقته الامه فصححت؟ ايه الفرق؟ فالمعنى لا يصح حديثا، معنى لا يصحح حديثا، ولهذا قد تجمع الأمة على معنى صحيح ولا يكون مستندها الحديث. ولهذا وعظون إلى ما غلب علاون وطعم وريحه يجمع الأمة على هذا أن المستند عندهم الحديث، وعظون هذا وعظون. من هنا يأتي الالتباس، الأمة لما أجمعت على أن الماء طهور إلى ما غلب علاون وطعم وريحه مش مستندهم الحديث اللي اتفقوا على ضعف الزيادة فيه، الزيادة دي متفق على فيها، مش ده مستندهم، مش ده مستندهم. ولما بيقولوا ان هذه زي ضعيفة والعمل عليها والاجماع عليها ده بأدلة اخرى مش هذه، ليس دليلهم على هذا. وإلا هل انت تعتقد انه يجوز العمل بحذر في الاحكام؟ لا. امال كيف انت تنسبهم؟ يبقى الدليل عندنا الاجماع، مش الدليل عندنا النص، الدليل عندنا هو الإجماع، مش الدليل هو ماذا؟ النص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخطئ. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف هذا الإجماع ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان
يعني بعد إقامة الحج يعني قد يجهل هذا.
وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع يظن الإجماع ولا يقطع فيه فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر.
الله أكبر. التهمة يا إخواني اللي وجهت لكل أهل العلم قاطبة منذ أن كانوا إلى اليوم أهل السنة، التهمة أنهم سطحيون قليل العلم. إيش اللي عند ابن باز وإيش اللي عند ابن عبد الوهاب ابن تيمية اللي عند هذه التهمة دائما يتهم بأهل السنة أنهم قليل العلم سطحيون. والسبب إيه؟ إنما أهل البدع والأهواء عندهم علوم، دول العلماء صراحة. والشيخ الألباني ماشي، بس يعني فلان الفلاني هذا مش عايز أقول أعلم يعني، ما شيخنا على أنه أصلا فلان الفلاني اللي أنت بتسمع له شرح الزاد واللي أنت بتسمعه العمدة ده هو أعلم من الفوزان بس أنت خايف، وعلى فكرة هو أعلم من العثمين بس أنت جبان مش عايز تقول كده، لأن صراحة هو عنده مش لعند العثمين. لماذا التهمة هذه بالذات؟ لماذا يتهم أهل السنة بأنهم سطحيون ما عنده علم؟ هذا فلان ما عنده علم ليه؟ لأن العلم الذي عنده هو العلم المحكمات والقواعد. أما الذي تزعمه علما هو الذي الجهل به لا يضر والعلم به ينفع، بل العلم به يضر والجهل به ينفع. فظننت أنت أن المسألة بالشبر، وأن الذي يتكلم أكثر والذي يورد أوجه أكثر هو العالم. فدائما ابن باز دروس لا ترب العالم ديتها سمعها، دروس ابن باز ما تربيش عالم، ما تربيش عشان يطلع عالم، طلعش عالم ما تخرجش عالم. سمعتها يا اسلام؟ سمعتها يا اسلام؟ طيب دي ما تربيش عالم ليه؟ دروس الفوزان انا ذكرتك بالقصة دي، اخ اول مرة يحضر عند الفوزان اقسم بالله انه حضر معنا كان درس المغرب العشاء، وانا طالع منتظر يقول اللي هو هيقوله ده، فعاوز يقول هو قال ايه بقى، هو شيخنا على انه ورثه كده، بس يعني مش شايف يعني قول كمل يعني. اذا شهرة الناس دي اذا، وده اللي بيقوله دارس الفقه اليوم بطريقة التشجير ان دول اعلم. ابن عثيمين مش هو الفقيه ولا درس الفقه كما ينبغي ولا الفوزان ولا الى اخره. يبقى لماذا التهمة؟ لان الذي عند اهل العلم هو العلم، هو الرسوخ، هو القرآن. ايه؟ افرأيتم ما تمنون، افرأيتم ما تحرثون، افرأيتم النار التي تورون، افرأيتم، ما هذا القرآن صح؟ صح. ادخل كده على علوم المتكلمين كده، لما تفهم مصطلح تعال اشرحه لي، لما تفهمه انت ولهذا الواحد فيهم يقول رأس ويجي يسأل حيرني لما حيرني ليه حيرك ليه. ولما الأشعاري يكون في أحضان الجبائي إلى الأربعين وفي النهاية ما عنده ما يشفي الغليل. فعلوم الأهل العلم هو هذه. أنت عارف إحنا بحثنا اللي إحنا بنقول عن السورة ديات المجاز الحديث اللي أنت عارف ديات علوم أصلا سطحية مستوى مش عارفين هم العلم أصلا علم إيه. لا تعال شوف أنت هو هذا هو ده الموجود هو ده الحقيقة هو ده الواقع. فالذي عند أهل العلم والله لو ينطق هو بجرأة يقول لا ابن باز ولا عثيمين ولا فوزان ولا حتى ألباني ألباني مين ولا حتى ولا حتى ولا حتى بس خايف يقول خايف يقول هذا الكلام. طب فين العلم بقى؟ الأخ محمد الورداني أخ أحمد المنفلوطي الأخ معرفش طبعا دول معرفش حسن تكون فكر أكيد هيطلع اسم حد بس مش قصدي والله ولا أعرف دول بس أنا قصدي أديك مثال يعني. والأخ قاعد بقى في الديرة كده ياخد لواحد وبعد سنة ياخد لواحد تاني ويدخله في صومعة عشان يسمع سواء تقول لحد أصل لو الشيخ عرف خليك بس كده. هو ده العلم ولا العلم إنما لا فقه العثيمين فقه ولا علم ألباني علم ولا علم ابن باز علم ابن باز هذا اللي عنده أصلا إيه هذا عنده إيه ابن باز ولا عثيمين ولا إلى آخره ولا حتى ابن عبد الوهاب هذا متهم. ابن عبد الوهاب ليس رجل سطح ما عنده علم أصلا جاهل بحديث جاهل بكذا. ولا ابن تيمية ابن تيمية سلفي سلفي في باب دون باب. ولا أحمد ابن حنبل ولا حتى الصحابة عندهم ايه نعم
كلام رجل شفنا في هذا المعنى
نعم.
قال الأصمعي كنت
هذه في اللغة يعني لما حضر لإمامها نفسه هو اسمع يقول.
قال الأصمعي كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم
أبا عمرو بن علاء الإمام في اللغة والأصمعي هو اللي بيحكم على أبي عمرو فبيقول كنت إذا سمعت قلت ها
كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا
لا يعرف شيء
كان يتكلم كلاما سهلا
كان يتكلم كلاما سهلا ما هو ده العلم أصلا السهل ده هو العلم اللي بيدخلك في السراديب محتاس. ولهذا ليه من فقه الرجل تقصير الخطبة هيقدر يلمها على طول مباشرة إنما المحتاس ده المتلخبط على عينه ده اللي بيدخلك ويخرجك انت بتهلك إن علم وهو عمال يعني هيغتسل بعد الدرس على طول من العرق كمية العرق مش عارف يطلع منين ولا يدخل منين ولا يجيب منين ولا يودي فين ولا ويتناقض بقى خمسة من الصحابة خوارج واربعة آلاف تابعي. طب هتقولوا الإجماع هيفضل محتار يا يضرب في كتب السلف يا يضرب في علماء يا أي حاجة 5% في البخاري ضعيف 5% يا الله يعني 200-300 حديث. نعم
ابن رجب شيخنا
نعم.
قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على علم الخلف وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
نعم
أسئلة؟
لا اقرأ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق. وأشهد أن لا إله
حجة الحق تدمغ الباطل مهما كان ومهما كثر عدده وكثر القائلون به وكان ما كان. فهناك فرق بين حجج وبين محتجين وأشخاص. أما حجة الحق فهي دامغة للباطل من كل وجه، لكن صاحب الحق قد يبتلى، قد يؤذى، قد يسجن، قد إلى آخره، صاحبها. وصاحب الباطل قد تكون له دولة ويكون له حكم، فلا تربط بين الأمرين. تظن أن حجة الحق لما كانت غالبة يعني أهنى أهل الحق سيحكمون وأن أهل الحق سيكونون الكفرة، لا، فرق. ولهذا قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله. الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف أبدا، أما الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف لأن هذا يخضع للقوة وضعف. أما ظهور الحجة والبيان فهذا لا يتخلف أبدا، فمحال أن حجة الباطل تغلب حجة الحق. لكن أنت كشخص قد يؤتى الحق من قبلك، قد يؤتى الحق أنت من قبلك كشخص، فالحجة كحجة ما يغلب باطل حقا، مستحيل. إنما أنت رجل ضعيف وصاحب الباطل عنده شبه، فقد يظهر فيما يظهر للناس أنه غلبك وأنت أتيت من، والحق إنما أتي من قبلك. هذا الظهور لا يتخلف وهو حجة الحق لا تتخلف. أما الظهور بالسيف والسنان أن تحكم، أن تكون لك الغلبة، أن يكون أنت الحكم لك، لا، هذا قد يتخلف وقد يوجد. نعم، يبقى هذا إيه؟ لا يحدث عندك إشكالا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله. فخيف تقول مثلا بلاد الكفر الآن هي اللي بيدها كثير من مجريات الأمور، وإحنا في ما نحمل الحق. وهل الآية قالت هكذا؟ هذا الآية قالت هذا؟ أبدا، إنما المراد الحج. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، بالهدى ودين الحق، هذه الحجة التي تظهر دائما. ولهذا اجمع أهل الباطل وضعهم في خندق وهات رجلا واحدا من أهل الحق، وانظر أي الحجتين ستغلب، حجة أهل الحق. نعم، لكن كما قال ابن عبد الوهاب: لكن الخوف على من؟ على من ينزل إلى المعركة وليس معه سلاح. هذا المشكلة، أو سلاحه ضعيف، هذه هي الإيه؟ المشكلة. ولهذا ممكن أخ يستشيرك مثلا: عندي في المسجد إمام صوفي مثلا وكذا، هل ممكن أوقفه في الدرس وأقول له كذا؟ مش كل واحد تقول له أوقفه الدرس، لأن ممكن يوقفه الدرس فيضحك الناس عليه ويؤتى الحق من قبل. لكن أنت عندك حجة؟ أنت عندك قوة؟ لأن أهل الباطل لهم شبهات، هل أنت عندك الجواب عن هذه الشبهات ولا لا؟ نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص لله صادق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن من الله.
وهذه الشهادة التي تنجي خالصا من قلبي، شهادة مخلص لله صادق، هذه الشهادة التي تنجي، كما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله خالصا من قلب. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فاسق ومنافق.
الله أكبر، يعني مقدمة تستخلص منها أصلا المنهج. ولهذا السلفي يعرف بمقدمته، والسلفي يعرف بوتره، في دعاء بالوتر، صلي وراء يعرف إذا كان سلف ولا لا، وبيدعو دعاء الوتر. مقدمة الخطبة تعرف، السلف تعرفه، له بصمة، له ميزة، كلمة السر عنده، كلمة السر معروفة، دي طبعة، دي ما يقولها إلا من السلف. نعم، فيقول بأحسن ملل الطرائق، أحسن ملل، الملل قد تتفاضل هذه، وهذا بحسب ما تتضمنه كل ملة وكله من الله عز وجل. لكن الله قد ييسر هذه الملة، قد يجعل فيها مثل كتاب الله، فبعضه أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم فهو الله عز وجل، ولكن باعتبار الموضوع. فموضوع ملتنا، موضوع شريعتنا أفضل موضوع، أحكامنا أفضل أحكام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وشرعتنا وكتابنا أفضل شرعة وملة وكتاب، ونبينا أفضل نبي، وعاقبتنا أفضل عاقبة. ولهذا نحن الآخرون زمانا، الأولون في كل ما نجي على الصراط إحنا الأول، نجي في الجنة إحنا الأول، مش الدخول بالترتيب الزمني للأمم. يدخل المؤمن من أمة نوح إذا فارغ، ويدخل المؤمن من أمة إبراهيم وكذا، لا، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الأول 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 الأول. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة المباركة، فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الأمة خير الأمة في كل شيء، في كل باب، حتى في الشرعة التي أنزلها الله رب العالمين، شرعة عامة لم تكن شرعة عامة للإنس والجن، إلا هذه الشرعة، شرعة فيها التيسير، شرعة فيها رفع الأصار، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. نعم.
أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها
ثم قوله وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فسيخ ومنافق، هذا إيه؟ الاستعداد للدخول في الموضوع. فإن لي سلفا في صحابة رسوله، فإنهم كانوا قاموا بجهاد كل فسيخ ومنافق، أي أنهم قاموا بجهاد الحجة والبيان مع السيف والسنان، ليس فقط بسيف والسنان. فلا تظن أن الجهاد إذا ذكر يبقى السيف والسنان فقط، إن أعظم نوعي الجهاد الجهاد بالحجة والبيان. ذكر ابن القيم هات في الزاد بعدما بيّن قسمي الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان، بيّن أن أعظم النوعي الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا يقول الجهاد بالسيف والسنان يحسنه كل أحد، أما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بالحجة والبيان جهاد لجميع الطبقات، الكفار، المنافقين، أهل البدع، الفاسقين، كذا، جهاد لكل أنواع. إنما الجهاد بالسيف والسنان مخصوص، مخصوص في طوائف له ضوابط معينة، إنما الجهاد بالحجة والبيان عام، عام. كافر جهاد بحجة وبيان، منافق جهاد بحجة وبيان، مبتدع جهاد بحجة وبيان، فاسق جهاد بحجة وبيان، ما ينفك ولا يتوقف على ضعف وقوة للمسلمين، ولا يخلو منه زمان ولا تخلو منه أرض. جهاد السيف والسنان قد يتعطل أو قد يضعف المسلمون بسبب ضعف المسلمين أو تعطيل سلطان له، إنما الحجة والبيان لا يمكن تعطل. في السجن حجة وبيان، في الشارع حجة وبيان، في المسجد حجة وبيان، في البيت حجة وبيان، هذا لا ينفصل أبدا، ولهذا هو أشرف نوعي الجهاد. نعم.
أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى بعض أصحابنا، ورأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم، والحث على قصدهم في الملمات والشدائد والإلحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يتسع السكوت عليه.
نعم نعم نعم. العالم إذا وسع غير العالم السكوت لجهله فلا يسع العالم، العالم يجب عليه ما يجب على غيره. ومن هنا كان التفاضل والاختلاف في الأحكام باعتبار الآحاد، فقد يفرض عليك من شرائع الإيمان ما لا يفرض على غيرك. الرجل فرض عليه ما لم يفرض على المرأة في أمور، الجهاد على الرجال ليس على النساء. يا رسول الله سبقنا الرجال وجهاد وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لكن هل الجهاد فرض على المرأة؟ لا. ولو كان أن المرأة لو جاهدت وخرجت هذا حسن بضوابط، ولذا ذكر البخاري في كتاب الجهاد 7 أبواب في جهاد النساء، لكن ليس بواجب عن النساء. المميز فرض عليه من شرائع الإيمان، وجه إليه ولوليه الخطاب في شأن الإيمان ما لم يوجه للبالغ، البالغ ما لم يوجه إلى الرشيد. هناك أحكام تنط بالرشيد ليس بالبلوغ، هناك أحكام تنط بالبلوغ ليس بالتمييز، هناك أحكام تنط بالتمييز ليس بعدم التمييز، وهناك أحكام تلزمك في الموضع ده لا تلزمك في موضع آخر. ومن هنا قد يختلف الأحكام باعتبار أزمن، باعتبار أماكن، باعتبار أعياد. فالذي يجب على العالم ليس الذي يجب على العامي، والذي يجب على القادر على الجهاد ليس كالذي يجب عن على العاجز عن الجهاد. هذه أحكام تختلف، هذه أحكام تختلف. الأمر الثاني نستفيد من هذا المقطع، يقول فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض العراق كذا، ويدخل في الموضوع مباشرة وسيرد عليه. لماذا لم يجلس معه أولا؟ لماذا لم ينصحه أولا؟ عارفين أنتوا الطائفة ديت؟ كل حاجة فيها طائفة، كل حاجة فيها فكرة. لماذا لم ينصحه أولا؟ لماذا لم يجلس معه أولا؟ هل بلغه؟ هل جلس معه؟ لا يلزم. ويلزم، لا يلزم إذا انتشر الخطأ، لا يلزم إذا عمت الضلالة. لماذا؟ لأن الحكم لم يعد متعلقا بالمعين هذا، صار متعلقا بالأمة. فننتقل بقى إلى العموم. ولو كان أعلم أهل الأرض، ولو كان أهل السنة، لكن هناك شذوذ في فتوى خالف فيها إجماع، فعلى رؤوس الأشهاد تبين مخالف الإجماع وهو من أهل السنة، وهناك ما يقتضي التضليل والتبديع على رؤوس الأشهاد التحرير. يبقى هل يلزم أن تجلس مع المعين قبل الرد عليه؟ الجواب لا يلزم إذا عم الخطأ. أما إذا كان الخطأ خطأ فرديا بلغك أنه يفعل كيت في السر، فهذا مثل هذا لا ترد عليه علنا وتقول فلان الفلاني بلغني أنه يشرب دخان وهذا كذا وهذا كذا، هذا خطأ خاص، هذا خطأ خاص انصح له، هذا من باب النصيحة للمسلم، انصح له، هذا خطأ في السر انصح له في السر. بلغني أنه ذهب إلى البنك وأخذ قرضا، الرد على فلان الفلاني لأنه ذهب إلى بنك وأخذ قرضا، لا، لكن بلغني أن فلانا أباح أخذ القروض من البنوك وطلع فتوى وصنف كتابا. فالأول يلزم فيه النصيحة بيني وبينه، والثاني لا يلزم نصيحة فيه بيني وبينه. يبقى مسألة هل جلست مع فلان، هل جلست مع علان، هل لا تلزم طالما أن الخطأ خرج مخرج العموم. فالنصيحة عامة في الخطأ العام، والنصيحة خاصة في الخطأ الخاص، هذا فارق مهم جدا. ومن هنا أول حديث عند مسلم لما جاء التابعيان لابن عمر وقال إن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف وكذا، قال أبلغ ما أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولا يجلس مع الأول؟ وعليه تترتب مسألة أخرى، هل يلزم إقامة الحجة عليه قبل الرد؟ كما قلنا ما يلزم. طب هل يلزم إقامة الحجة قبل التبديع؟ في تفصيل. إمام السنة، عالم السنة، من ظاهره السنة ظهرت منه بدعة لا يبدع حتى تقام الحجة عليه، لكن يشار إلى قول بأن بدعة على رؤوس الأشهاد. طيب فلان مبتدع أصلا أشعاري ضلل، ليس ظاهره السنة ضلل، أما من ظاهره السنة فله جناب، جناب، هذا الجناب يقتضي أنك تقيم الحجة عليه أولا. مثل الرجل من أهل البدع يمشي مع أهل البدع تقول له قم الحجة عليه، لكن الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدعة أن الحق به يقال لأحمد هذا قال أو تعلم أو تعلم، فإن رجعوا إلى فالحقوا به. ليه؟ لأنهم دعاة السنة، لأنهم مشايخ السنة، لأنهم علماء السنة، وقع في ما يخالف هذه السنة فلا يلز فلا تبدع حتى تقيم الحجة عليه. أما الذي في أحضانها البدع ومع أهل البدع ويأصل البدع تقول أنا أقيم الحجة عليه، ولهذا قالوا بينتمي الطائفة يبدع أشعر، يبدع فلان أشعري مبتدع، اللي أنا شفته مثلا في المقطع بنفع عن أشعر ده مبتدع، طب أنت أقمت الحجة ما يلزم. طيب ثم هو عند الله عز وجل إما أن يكون معذورا أو مؤخذا، لأن هذا الحكم للظاهر بخلاف من ليس كذلك. نعم
قال ابن القيم شيخنا.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير،
المشاهد في كثير اللي بيجاب السيف والسنان كثير، ها،
وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل.
الله أكبر الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا أخوان، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء أخص أولياء الله، أخص أولياء الله من قام بالدعوة إلى الله على بصيرة مخاصما في هذا الموضوع، موضوع السنة والبدعة. ولهذا ذكر ابن القيم طبقات الغرباء، فغربة بالإسلام بين الأمم، وغربة بالإيمان في المسلمين، وغربة بالمؤمنين في المسلمين، وغربة بالدعاة في المؤمنين، وغربة اللي فوق كل غربة بقى غربة المجاهدين بالسنة لأهل البدع. فاجعلها كده أمامك على المكتب كيف تصل إليها، ولا يحول بينك وبينها مقاطع لبعض الناس أو شبهات لبعض الناس. أعلى المؤمنين رتبة، أعلى وراث الرسول، من قام بهذا الجهاد بالحجة والبيان. أسأل الله يجعلنا وإخواننا منهم. نعم.
وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه.
يعني الإمام أحمد لو كان قائد المسلمين في الحروب والمعارك لم يهزم في معركة، أهو أحمد الذي هزم كل مبتدع ومفصل؟ لو كان ابن تيمية هو قائد المسلمين في معركة لم يهزم في معركة، أهو ابن تيمية هذا؟ لو كان ابن عبد الوهاب قائد جيش لم يهزم في معركة، أهو ابن عبد الوهاب الذي ابن عبد الوهاب اليوم بيعادى ليه؟ ابن عبد الوهاب يا اخواني بيعادى ليه؟ هو ابن عبد الوهاب موجود ده مات، مات يا اخواني من اكثر من 200 سنة، ابن تيمية مات من 700 سنة، ولماذا ابن تيمية بيعادى الى الان؟ مات ابن تيمية، مات ابن عبد الوهاب، لماذا يعاد ابن عبد الوهاب الان؟ لماذا يعاد ابن تيمية الان؟ القائد بسيفه والسنان مات خلاص، لكن لماذا يعاد ابن تيمية الان؟ لان قضيته لم تمت، لأن الذي وضعه ابن تيمية من جهاد لأهل الأهواء هو الذي يرد به اليوم على أهل الأهواء. عرفتم؟ يعني أنا اليوم لما برد على أشعار الولد هذا، الأشعار اللي بيناظر الأخ اللي بيقول السلفي هذا، الولد أول حاجة قالها بقى السادة الأشعرة، هما كان المناظرة في الصفات الفعلية، قال إحنا هنذكر كلام بقى السادة الأشعرة، طب والفريق الآخر ها هيقول ايه؟ السادة الاشعرة اهل السنة جماعة دول عند ضد مين بقى؟ تخيلوا ضد مين؟ ده المناظرة ضد مين؟ ضد ابن تيمية الاتباع، ضد ابن تيمية واتباع. ليه بقى؟ لان التفصيل والتقعيد والاتساع والانتشار في الرد على هؤلاء، حيث ان ابن تيمية تأخر زمانه عن احمد وكذا، فظهر الاشاعرة ما ظهر، وظهر لها البدع ما ظهر، فاستوعب اللي ما ظهر في عهد احمد جي بعد 400 سنة بعد احمد ظهر ما ظهر، فجاء ابن تيمية كنس كل هذا ورد. لهذا ضد ابن تيمية. ومن فلماذا يعادل ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية ما زال هو المعادى الآن. أنا وأنت الآن بنناقش بكلام ابن تيمية وكلام أئمة السلف. نعم.
فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم.
نقف عند فإن الله تعالى بعث ونكمل بعد العصر إن شاء الله.